11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم إمكانية أي أحد وقف نشاطاتها النووية، وتدعو الوكالة الذرية للحفاظ على حياديتها. طالبان تعلن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وتعين الملا حسن آخوند على رأسها. وسوريا تنفي بشدة وجود أي مفاوضات مع تركيا، وتصف أنقرة بالدعم الرئيسي للمجموعات الإرهابية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ليس لأحد حق المطالبة بوقف النشاطات النووية الإيرانية، داعيا الوكالة للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها. وقال كاظم غريب أبادي إن جميع نشاطات إيران النووية بما فيها إنتاج اليورانيوم وتخصيبه تتم في إطار حقوقها النووية ووفقا لمعاهدتي حظر الانتشار النووي والضمان، مذكرا بعدم التزام الأطراف الأخرى برفع الحظر وفقا للاتفاق. وانتقد غريب أبادي قيام مدير الوكالة بإدراج الموضوع المرتبط بتسجيل معلومات خارج معاهدة الضمان في تقريره الأخير، وقال إن إدراج هذه المعلومات وفقا للاتفاق تم لثلاثة أشهر فقط. قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أن طهران تبذل قصارى جهدها لإبعاد الحرب عن أفغانستان، وخلال جلسة مهلقة في البرلمان الإيراني لدراسة تطورات الأخيرة بأفغانستان، أعلن العميد قاآني أن إيران تسعى إلى مشاركة جميع أطياف الشعب الأفغاني في الحكم، وأنها اتخذت خطوات مدروسة تجاه التطورات الأخيرة في أفغانستان. وبحسب النواب، فإن قاآني حذر من مؤامرة أمريكية ترمي إلى إدخال إيران في مواجهة مع العالم السني، ودعا إلى ضرورة التعامل مع التطورات الأفغانية بطريقة لا تعرض إيران للخطر، مؤكدا أن طهران لن تسمح بالمساس بأمنها. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان والرئيس الأفغاني الأسبق حامد كارزاي هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان. وأكد عبد اللهيان سياسة إيران المبدئية المبنية على الحوار بين كل المكونات الأفغانية لتشكيل حكومة شاملة وصولا إلى سلام دائم، مضيفا أن أمريكا هي المسؤولة عن الأوضاع الفوضوية الراهنة في أفغانستان. بدوره قال كارزاي أن كبار الشخصيات الأفغانية يبذلون قصارى جهودهم من أجل تجاوز هذا الوضع بهدف تحقيق إرادة الشعب ومطالبه، داعيا إيران إلى مواصلة مساعداتها لتسهيل هذا الأمر. أعلن متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة اعتبرها مؤقتة، وقال إنه تم اتخاذ قرار بتعيين الملا حسن آخون قائما بأعمال رئيس الوزراء، والملا عبد الغني برادر قائما بأعمال النائب له. وأضاف مجاهد أنه تم تعيين وزراء بالوكالة للحقائب الضرورية جدا، بينها الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، وسيجري إعلان الوزارات الباقية في المستقبل. بدوره أعلن عضو المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين رغبة طالبان بإقامة علاقات مع جميع الدول، نافيا بقوة أي علاقة بالكيان الإسرائيلي. هذا وخرجت تظاهرة نسائية ضد قرار طالبان لعدم تزوير نساء بالحكومة المقبلة، فيما أكدت الأمم المتحدة ضرورة تشكيل حكومة شاملة. نتابع معا تشكيلة الحكومة الأفغانية كما أعلنها المتحدث باسم حركة طالبان.
الحاج مولا محمد حسن أخن رئيس الوزراء بالوكالة، السيد مولا عبد الغني برادر وهو نائب رئيس الوزراء بالوكالة، السيد محمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع بالوكالة، السيد الحاج سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة، والسيد أيد أمير خان متقي وزير الخارجية بالوكالة، السيد هداية الله بدري وزير المالية بالوكالة، السيد شيخ نور الله منير وزير تعليم والتربية بالوكالة، السيد مولا خير الله خير خاء وزير المناجم بالوكالة، الدين محمد حني وزير الاقتصاد بالوكالة، الشيخ نور محمد ثاقب وزير الشؤون الأوقاف بالوكالة، السيد عبد الحكيم وزير العدل بالوكالة، السيد نور الله نوري وزير السرحدات بالوكالة، السيد نور الله أخنزادة وزير الحج والإرشاد، عبد المنان عمر وزير التنمية بالوكالة، السيد نور الله أخون وزير للبترول، عبد اللطيف وزير الكهرباء الطاقة والكهرباء، مولي عبد الحقاني تعليم العليا، نجيب الله حقاني وزير الاتصالات بالوكالة، خليل الله حقاني وزير عودة اللاجئين والمهاجرين، عبد الحق وثيق رئيس المخابرات بالوكالة، محمد إدريس رئيس البنك المركزي، محمد جان أحمدي مدير رئيس المكتب الوزراء، قريف السيح الدين رئيس الجيش بالوكالة، الشير محمد عباس طانقزي وزير الخارجية.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن إمدادات الغذاء بدأت بالنفاد في أفغانستان، فيما يواجه فيه البلد انهيارا في الخدمات الأساسية. وقال يانس لايركي متحدث المكتب في فدة بالأمم المتحدة أن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، داعيا المانحين لتقديم المزيد من أو قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح بأن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمرا دوليا بجنيف في 13 من أيلول لمساعدة أفغانستان تجنبا لكارثة إنسانية تلوح في الأفق. أكدت حركة عصابة أهل الحق في العراق وجود ضغوطات سياسية أمريكية على بغداد لتحديد نشاط الحشد الشعبي. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي أن الحكومة باتت تحت ضغط سياسي من قبل القوات الأمريكية لمنع إعطاء دور للحشد الشعبي في العمليات العسكرية وأمن محافظة كركوك، لافتا إلى أن إعطاء الحشد مثل هذا الدور من شأن تفادي خسائر بشرية كبيرة. وكانت قوات الحشد قد أطلقت عمليات أمنية بمشاركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وطيران الجيش لملاحقة فلول داعش بمحافظتي ديالى وصلاح الدين. إلى ذلك أعلنت قيادة عملية بغداد القبض على إرهابي وإحباط محاولة استهداف للقوات الأمنية جنوبية العاصمة العراقية. وقالت القيادة أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على متهم مطلوب ضمن قاطع الكرخ. مراسلنا في بغداد محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء القبض على إرهابي وإحباط محاولة استهداف للقوات الأمنية جنوب العاصمة بغداد. وقالت القيادة أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب ضمن قاطع الكرخ، مؤكدة أن قوة من فرقة المشاة 17 أحبطت محاولة إرهابية بزرع عبوات ناسفة مضادة للدروع في أحد الطرق النيسمية وجرى معالجتها وتفجيرها موقعيا. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على إرهابي بارز في عصابات داعش قام بعدة جرائم إرهابية ضد القوات الأمنية والأبرياء راح ضحيتها العديد من المواطنين بين ناحية إبهب والحديد وقرية الإخويلص في ديالة. فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن إبادة مفرزة كاملة لعصابات داعش كانت تستعد للهجوم على القوات الأمنية في محافظة كركوك. وقال اللواء يحيى رسول إن هذه المفرزة سقطت بكمائن قناصي جهاز الأمن الوطني بالقرب من التون كبري، وقتلوا عددا منهم بنيران مباشرة، وجرت مطاردة الباقين بواسطة الطائرات التي دمرت الوكر الذي انطلقت منه هذه العناصر التكفيرية. إلى ذلك أعلن قائد عمليات ديالة للحشد الشعبي طالب الموسوي انطلاق عمليات أمنية مشتركة في ديالة وصلاح الدين وكركوك لملاحقة فلول داعش في المنطقة. وقال الموسوي أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقيادة كركوك وشرق دجلة وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي وبغطاء جوي من طيران الجيش باشرت بتنفيذ العملية. على صعيد آخر، كشف السفير الإيراني لدى بغداد الدكتور إيرج مزددي أن إيران تعمل على قدم وساق لإنشاء أكبر محطة كهرباء في الرميلة بالبصرة، وسوف تقوم بإنتاج 3000 ميجاوات. وأضاف مسجدي أن هنالك تعاونا جيدا فيما يخص الطاقة في موسم الصيف، وقامت إيران بزيادة صادرات الغاز، لكن بعض الظروف التي تتعلق بالجانب الفني والأعطال في المحطات الإيرانية أثرت على نسب التصدير. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
نفت سوريا بقوة وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع دمشق. قالت الخارجية السورية أنه بات معروفا للقاصي والداني بأن النظام التركي هو الداعم الرئيسي للإرهاب الذي يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم. إلى ذلك، ذكرت مصادر سورية أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا في محيط تل حميس بريف القامشلي واقتطفت عددا من المدنيين. وفي درعا، تواصل الحكومة السورية تسوية أوضاع عشرات الإرهابيين وإخراجهم من درعا البلد بعد تسلم أسلحتهم. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: الفصائل الفلسطينية تبارك عملية التحرر أسرا من سجن جلبوع وتحذر الاحتلال من المساس بهم. الجهاد الإسلامي تعتبر تزويد لبنان بالوقود الإيراني خطوة جريئة أمام مشروع استهداف محور المقاومة. ومنظمات حقوقية تندد بجريمة إعدام ناشط سعودي وتطالب بموقف دولي حازم للحد من الانتهاكات بالسعودية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية نفق جلبوع محذرة الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى داخل سجونه الظالمة. واعتبرت الفصائل خلال مؤتمر صحفي بغزة ما قام به الأسرى صفعة للمؤسسة الأمنية الصهيونية. من جهته، قالت الجهاد الإسلامي إن محرري سجن جلبوع أثبتوا للعالم بأننا شعب قادر على انتزاع الحرية والكرامة. وفيما أفادت وسائل إعلام عبرية بوصول أعمال البحث عن المتحررين إلى طريق مسدود، اعترف المدير السابق لسجن جلبوع بتحقيق الفلسطينيين نصرا معنويا وعملياتيا. يذكر أن 6 مجاهدين فلسطينيين نجحوا أمس بالفرار من معتقل جلبوع الذي يعد الأكثر تحصينا. ولتسليط المزيد من الأضواء على هذه العملية البطولية، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي جمعة التاية.
طبعا هي كانت حصنا منيعا، ويعتبر سجن جلبوع هو النسخة الأخيرة والطراز الأخير في بناء منظومة السجون الإسرائيلية الذي جاء بعد عشرات السنوات من الخبرة والتراكم المعلوماتي والاستخباراتي والأمني لدولة الكيان التي جلبته من دول أوروبا ومن إيرلندا ومن أمريكا. وبالتالي سجن جلبوع يعتبر النسخة الجديدة الأخيرة بعد كل هذه السجون التي صنعت في دولة الكيان. لذلك اعتبر هذا الأمر صدمة كبيرة ودهشة ويعني صفعة للأمن والمنظومة الأمنية برمتها الصهيونية والمعلوماتية والاستخباراتية. كيف لهؤلاء الشباب الستة بوسائل بدائية يتجاوزون كل هذه المراحل عبر يعني الصبر والمصابرة والرباط والإرادة الفولاذية المرافقة للوعي الأمني والحس الأمني الذي جعل هؤلاء الشباب في هذه الفترة الزمنية ربما يعني تجاوزت الأشهر وربما السنوات كما يقول الإعلام العبري، كيف تتجاوز هذه الإرادة الحديدية بوسائل بدائية وإمكانيات بسيطة كل هذه المنظومة الأمنية المفصلة كانت محصنة تحصينا شديدا، ولكن الإرادة الفولاذية أذابت هذا الحديد وهذا الصخر وهذا البطون الذي وقف أمام إرادة هؤلاء الأسرى المرافقة كما قلنا للوعي. ليست الإرادة وحدها إنما الإرادة الفعالة الإيجابية الإرادة المرافقة للوعي وهذا الحس الأمني. يعني تصور لأشهر وربما سنين أخذت من هؤلاء الشباب دليل على الحس الأمني المرهف والإغلاق التام عليهم رغم كل هذه المراقبة.
قرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي بسجن النقب حرق كل غرفة يتم إخراجهم منها ردا على استمرار الهجمة الشرسة بحقهم من قبل إدارة مصلحة سجون كيان الاحتلال. وحذر الأسرى في رسالة من أن الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير يمس حياتهم داعين لوقف هذه الهجمة الشرسة بحقهم بعد نجاح إخوانهم الأسرى الستة بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع. ومن جهتها طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان الأممي بالتدخل لدى الاحتلال لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة. رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن مساعدة إيران للبنان من خلال تزويده بالوقود خطوة جريئة وشجاعة أمام المشروع الأمريكي الذي يستهدف كل من يساند محور المقاومة. وقال شهاب إن ما قامت به الجمهورية الإسلامية بالتنسيق مع قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان هي خطوة بلا شك جريئة وشجاعة وتمثل منتهى التحدي للغطرسة الأمريكية والصهيونية ولكل الأطراف التي تحاول أن تفرض حصارا وعزلة على لبنان. وري جثمان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان في جنوب بيروت بعد أن ألقى تلامذته ومحبوه النظرة الأخيرة عليه. وقد ودع لبنان اليوم شيخه الراحل حيث نعاه اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والمناطقية، كما شاركوا بموكب تشييعه الذي انطلق بعد ظهر اليوم باتجاه منطقة الغباري قبل أن يحل بروضة الشهيدين. ولليوم الثالث على التوالي استقبل مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المعزين برحيل الشيخ قبلان، ومن المقرر أن يتواصل ذلك على مدى اليومين القادمين. وحول مراسم تشييع ودفن الفقيد الشيخ قبلان في لبنان تابعوا هذا التقرير.
ودع لبنان في مأتم مهيب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والحزبية، يتقدمهم وفد من الجمهورية الإسلامية في إيران يمثل الإمام السيد علي الخامنئي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قلد الراحل باسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني. موكب التشييع انطلق بعد الصلاة على الجثمان من أمام مقر المجلس على طريق المطار، حيث وري الثرى في روضة الشهيدين، وتقدم الموكب فرق كشفية وحملة أكاليل وصور الفقيد وحشد كبير من المواطنين.
نفتقد هامة وطنية كبرى كانت من دعائم الوحدة الوطنية، ونستعين دائما إلى رأب الصدع ما بين اللبنانيين والأطياف اللبنانية، وهو ينطلق من موقعه المقاوم ومن موقعه الوطني.
كان دوره هو بوحدة الصف بارز، هو من الرجالات المميزين في هذا الأمر، وعلاقته مع الإخوة في الوطن علاقة مميزة بحيث يجمعهم في وجه الهدف الواحد.
المشاركون اعتبروا برحيل الشيخ قبلان أن لبنان خسر قامة دينية وإنسانية عابرة للطوائف، ولم يتردد يوما عن وقوفه إلى جانب المقاومين وكل المواطنين في كل المناطق.
كان أبنا للمقاومة وأبا للمقاومة وقائدا في العمل على الحفاظ على حقوق الناس وحريتهم ومقاومة الظلم والظالمين، وخاصة هذا الكيان المختلق إسرائيل التي هي شر مطلق.
الشيخ قبلان رحل عن عمر ناهز 85 عاما بعد ترد في صحته خلال السنوات الماضية. تبوأ رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي بعد وفاة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. رافق الإمام المغيب موسى الصدر في فترة حضوره في لبنان، كما وكان من الذين أعلنوا نصرة الجنوب والدعوة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الهيمنة والاضطهاد.
دانت منظمات إقليمية ودولية جريمة إعدام السلطات السعودية للناشط عدنان الشرفة، مطالبة بموقف جاد وحازم من قبل المجتمع الدولي للحد من انتهاكات الرياض المتكررة لحقوق الإنسان. واعتبرت منظمة العفو الدولية الإعدام انتهاكا لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن مخاطر عقوبة الإعدام تلاحق عددا كبيرا من معتقلي الرأي في السعودية، كما صدر عن عدة منظمات أخرى بينها منظمة سند الحقوقية والمنظمة الأوروبية السعودية ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزيرة العربية بيانات استنكار، مؤكدة احتجاز الرياض لأكثر من 100 من جثامين الشهداء التي أعدمتهم ومعظمهم من القطيف. وللمزيد بشأن لدانات الدولية لإعدام السلطات السعودية الناشط عدنان الشرفة، نتابع معا هذا التقرير.
انتهاك جديد لحقوق الإنسان في السعودية تمثل بإعدام ناشط الرأي عدنان الشرفة في مدينة الدمام شرقي المملكة بتهمة وصفتها المعارضة بالفضفاضة والكيدية. ردود الفعل الإقليمية والدولية جاءت سريعا على الانتهاك، واعتبرت منظمة سند الحقوقية أن إعدام الأبرياء يضع الرياض في خانة منتهكي القوانين الدولية، متهمة القضاء السعودي بإصدار جملة من الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي بالاعتماد على اعترافات انتزعت بالإكراه. منظمة العفو الدولية بدورها رأت أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مخاطر عقوبة الإعدام ما زالت تلاحق عددا كبيرا من معتقلي الرأي في المملكة. واتهمت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف الرياض بتكثيف عمليات الإعدام في النصف الأول من العام الحالي، وكشفت عن إعدام المملكة ما لا يقل عن 40 شخصا. المنظمة الأوروبية السعودية قالت إن قتل السعودية للشاب عدنان الشرفة يضاعف المخاوف على حياة 41 آخرين مهددين بالإعدام، مؤكدة تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والإجبار على الاعترافات بالإكراه. ودعت المنظمة إلى وقف الأحكام التي وصفتها بالتعسفية بشكل فوري ومحاسبة كافة المسؤولين السعوديين عن الانتهاكات. لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية دانت الإعدامات المتتالية بحق المواطنين في المملكة السعودية، مؤكدة أن الاعترافات من المواطن المعدوم انتزعت تحت التعذيب الشديد. واتهمت اللجنة النظام السعودي بسفك دماء الأبرياء بتهم واهية ومحاكمة شكلية. المعارضة البحرينية دانت عملية إعدام المواطن الشرفة. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين استنكرت إعدام سجين الرأي عدنان الشرفة، واعتبرت المنظمة الحقوقية في تغريدة لها الإعدام خرقا للاتفاقيات والقوانين الدولية وانتهاكا للحق في حرية التعبير والمحاكمات العادلة.
وصلنا للختام عناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم إمكانية أي أحد وقف نشاطاتها النووية وتدعو الوكالة الذرية للحفاظ على حياديتها. طالبان تعلن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان وتعين الملا حسن آخوند على رأسها. وسوريا تنفي بشدة وجود أي مفاوضات مع تركيا وتصف أنقرة بالداعم الرئيسي للمجموعات الإرهابية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات الشعراء عبر العصور في مدح آل بيت النبوة سلام الله عليهم ورثائهم والدفاع عن حقوقهم المهضومة، حيث سنتوقف أعزائنا الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض قصائد الشعر الكربلائي المعاصر مرتضى الوهاب في هذا المجال. ندعوكم لأن تكونوا معنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، السيد مرتضى الوهاب الموسوي المولود عام 1917 والمتوفى سنة 1973 أديب وشاعر، وولد في كربلاء من أسرة علوية كربلائية عريقة سكنت كربلاء قبل حوالي 10 قرون، ويعود نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وقد تولى رجالها سدانة العتبة الحسينية المقدسة وبرز منها كثير من الأعلام. تعود تسمية هذه الأسرة إلى جدها الأعلى السيد وهاب، ومن أشهر رجال هذه الأسرة السيد عبد الوهاب الذي ترجم له السيد محسن الأمين، فقال في ترجمته: السيد عبد الوهاب ابن السيد محمد علي ساد روضتي الحسين والعباس عليهما السلام، توفي سنة 1271 للهجرة، وكتب لنا ترجمته بعض أرحامه فقال: هو زعيم قبيلة آل طعمة المسمات قديما بآل فائز، تولى سدانة الروضتين الحسينية والعباسية وحكومة كربلاء من قبل الولاة العثمانيين، كما كان جده السيد عباس بن سيد نعمة الله نقيبا، وأبوه السيد محمد علي سادنا للروضة الحسينية. أعزائي الأفاضل، كان السيد عبد الوهاب عالما وشاعرا، درس على يد السيد محمد باقر الطباطبائي والشيخ علي اليزدي والشيخ جعفر الهر، وقد ترجم له أيضا الشيخ موسى الكرباسي والشيخ محمد السماوي، ومن رجال هذه الأسرة البارزين أيضا السيد محمد موسى بن محمد علي الوهاب الذي استشهد مع أخيه السيد حسن جد الشاعر على يد الوهابيين في غزوهم كربلاء عام 1881 للميلاد. وكان السيد محمد موسى سادنا للروضة الحسينية المطهرة. إخوتنا أخواتنا، أكمل الشاعر مرتضى الوهاب الدراسة الابتدائية في كربلاء، لكنه انقطع عنها لظروف خاصة رغم تفوقه، وانخرط في سلك الوظائف الحكومية، فعمل في السراي وتنقل بين مدن الرمادي والديوانية وكربلاء حتى وفاته في الأخيرة، ودفن في الروضة العباسية المطهرة. أما فيما يتعلق بحياته الأدبية فقد نشر قصائده في مجلة رسالة الشرق، وكان عضوا في رابطة الفرات الأوسط، وشارك في المحافل والمهرجانات الدينية التي كانت تقام في كربلاء في مواليد الأئمة ووفياتهم عليهم السلام. كان واسع الاطلاع والثقافة، وقد دل على ذلك شعره الذي ضمنه كثيرا من الشواهد الشعرية والأمثال العربية والأحاديث النبوية والروايات. يقول الباحث والمؤرخ والشاعر العراقي المعاصر السيد سلمان هادي آل طعمة عن شعره: عرفت مرتضى الوهاب شاعرا حلو التعبير، متين الأسلوب، قوي السبك، متوقد الفكر، سريع البديهة، وعاش أحاسيسه الرهيفة الموجعة فنظمها بصدق ووجدان ورؤى مغرية، وبرع في أغراض الشعر المألوفة. أعزائنا، جمع الشاعر مرتضى الوهاب في شعره الولائي بين السلاسة وانعدام التكلف. حول هذا الأمر نسترعي انتباهكم للحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، الشاعر الكربلائي مرتضى الوهاب جمع في شعره بين السلاسة وانعدام التكلف وبين المتانة والقوة في الأسلوب. طيب، كيف ترون هذه الظاهرة في أشعاره ومدى إسهامها في الدفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم والتعريف برسالتي؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتبعنا سيرة الشاعر، هو من أسرة كربلائية، أسرة علوية، يعود في نسبه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذا الرجل حبا للأدب وحبا للدراسة كان كبير، لكنه لم يستطع بسبب ظروف الحياة وضيق يكمل الدراسة. انتاج شعره بالبساطة، كان يميل كثيرا إلى بساطة الجملة، لم يكن متكلفا أبدا في كتابته، والمتتبع لشعره يجد ذلك واضحا. يا نسيم الشوق سل مأوى الكرام، حاملا مني له أزكى سلام، واشرح الشوق له شرحا يطول، لأبي القاسم والزهر البتول. بساطة الجملة، هذا اللون من الكتابة، سهل الوصول إلى الناس وسهل التعاطي معه. الآن الفكرة، هل كان الشاعر هو بطبيعته حقا كان يميل إلى مثل هذا اللون من الكتابة، أم أن شاعرنا كان يتقصد هذا الفعل بسبب أن يوصل شعره إلى الناس، يريد أن يكون قريبا من الناس، خاصة عندما نتتبع الفترة الزمنية اللي عاش فيها، فترة مظلمة، فترة كان مستوى التعليم فيها بسيط
حتما، لأنه إذا تتبعنا يعني عفوا أستاذ، إذا تتبعنا الظروف في ذلك الوقت كما تفضلتم، فترة مظلمة وضعف الحالة المادية، جهل الناس من ناحية أخرى، ربما هذه الظروف هي التي دعته إلى يتخذ هذا الأسلوب البسيط في الكتابة، وفي نفس الوقت يكون ذات عمق ومفهوم.
نعم، يعني كلام الأساتذة المعاصرين منهم مثلا السيد سلمان هادي الطعمة، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله وطولة العمر، يقول: عرفت مرتضى الوهاب شاعرا حلو التعبير، متين الأسلوب، قوي السبك، يعني يمدح في شعره في
يثني عليه وعلى قوته وقوة جملته. بعدين المتتبع أيضا للشاعر ويجد على يد من تتلمذ، مثلا محمد باقر الطباطبائي، الشيخ جعفر الهر، كذلك مثل الكرباسي،
وهؤلاء هم أساتذة كبار يعني في ذلك الوقت،
أساتذة كبار كلهم يمدحون. إذن أنا أتوقع، ولكن أنا قرأت ما توافر لدي من شعره. طبعا هو عنده ديوانين، مجموعتين، واحدة ديوان الغدير، ثاني أيضا ديوان الأمير أو كذا. يبدو أنه كان بسبب بساطة الناس، بساطة كأني من الناس، لم يكن يريد أن يكتب إلى صفوة من الجمهور، كان يريد أن يصل بشعره إلى
عامة الناس
لكي ينقل قضية مظلومية أهل البيت. كان يريد أن يوصله بشعره إلى كل العالم، وهذا طبعا هدف نبيل، من أجله يستطيع الإنسان أن يتنازل عن كثير من بديعه أو من استثماراته في مجال الشعر، الجملة القوية الرصينة، الجملة الصعبة، الجملة التي تحتاج إلى جهد وبذل جهد حتى نتمكن من الوصول إلى شفرتها، إلى حل هذه الشفرة. هو لم يكن
يريد
ذلك، لذلك يقول: واشرح الشوق له شرحا يطول لعبد القاسم والزهر البتول، واعد لحن الصبا باسم الرسول، واملأ الأسماع شدوا بالهيام، رافعا عن أنغامه للأنجم. قاعد تلاحظون هذا النظم، هاي منظومة، من خلال هذه المنظومة وغيرها يتبين ما أنه كان فعلا يريد، هم الأكبر يريد يوصل مظلومية آل محمد
سلام
الإمام الحسين عليه السلام، يريد أن يوصلها بتعبير بسيط حتى يستطيع أن يفهمها.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا الأفاضل لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، للشاعر الكربلائي المعاصر مرتضى الوهاب الكثير من القصائد في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، وعلى رأسهم زعيم هذا البيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تستوقفنا من بين قصائده قصيدته التي نسجها على منوال الموشحات الأندلسية. يا نسيم الشوق صلم والكرام، لاثما مثوى الرسول الأعظم، حاملا مني له أزكى سلام من ربى الطف لروض الحرم، واشرح الشوق له شرحا يطول لأبي القاسم والزهر البتول، وأعد لحن الصبا باسم الرسول، واملأ الأسماع شدوا بالهيام، رافعا أنغامه للأنجم، صل ضريح المصطفى كهف الرجاء، سيد الرسل وفخر الأنبياء، وابتهل لله وعرج بالدعاء. نعم أحبتنا الكرام، وقال من قصيدته الحرية، يبدأها بمقدمة يخاطب فيها كربلاء مادحا ومشيدا بها من حيث كونها منزل أهل البيت عليهم السلام، والموضع الذي شهد استشهاد أبي عبد الله الحسين وصحبه عليهم السلام وسبي أهل بيته، ثم يعرج على رثاء الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، فيقول في مستهلها: عزت وعشاقها حور وولدان، وخاطب ودها شيب وشبان، عروسة الدهر من فكت مكرمة، نثارها إن بدت در وعقيان، مرموقة من عديد العاشقين، ففي كل البلاد لها أهل وخلان، لوصلها كم على أعتاب ساحتها، تمرغت من ملوك الأرض تيجان. أعزائي الكرام، ثم يتوجه الشاعر بمدحه حينا ورثائه حينا آخر إلى أبي الضيم السبط الشهيد وأهل بيته سلام الله عليهم وصحبه رضوان الله تعالى عليهم، فيركز على صفة الشجاعة والبطولة والإباء فيهم في لهجة حماسية ملحمية قلما نجدها في شعر الرثاء أهل البيت سلام الله عليهم، فيعلن قائلا: وأهل بيت كرام ما لهم شبه، في الحرب يتبعهم صحب وأعوان، 70 شهما كريما لا يضام إذا سيم الهوان، وأطفال ورضعان ضحى بهم استحدى وهو يقدمهم، 70,000 وما أثنته فرسان، هو الحسين قضى حر الضمير، ولم يتبع يزيد ولم يرهبه سلطان. يا هالة النور كم تهفو لطلعتها، من البسيطة أمصار وبلدان، هي النسيم الذي يشفى العليل به وينتشي منه إنسان وحيوان. هي الحياة التي تحيا النفوس بها، وفي سواها تعاف الروح أبدان، حقا هي النعمة الكبرى، وإن كفروا بها لحاق بهم بالذل كفران. لا تسلبوا من شعوب الأرض نعمتها، إن كان ثم لكم بالحق إيمان، هي الرسول الذي يهدي النفوس إلى حظيرة الأمن كي ترتاح أوطان. كم من شعار برسم الأمن يرفعه قوم، وفيه من الحرباء ألوان، مطرز بنظام صيغ ظاهره حب وباطنه قتل وعدوان. يخالك الصدف الملقى على جرف، كأنه لؤلؤ رطب ومرجان، داسوا حقوق البرايا في عقائدهم، وللخلائق آراء وأديان. ظل الأثيم الذي سن العداء على حرية الفرد كي يعروه حرمان. نعم أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد للشاعر العراقي المعاصر ابن كربلاء السيد مرتضى الوهاب قصيدة حسينية جمع فيها بين الإشادة ببطولات الإمام الحسين عليه السلام وبين وصف المآسي التي نزلت بساحته هو وأهل بيته سلام الله عليهم. يبدأها بذم الدهر الذي ديدنه التنكيل بالأحرار وإنزال المصائب بالصالحين الأبرار، وبطبيعة الحال فإن قصد الشاعر من الدهر هو أهل هذا الدهر الذين نكثوا بعهودهم وخذلوا السبط الشهيد عليه السلام وأسلموه لأعدائه، بل وساهموا هم في قتله كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله: يا دهر ما لك دائما بالسادة الأحرار غادر، وتلج بالصيد الكرام ولم تزل بالعنف سائر، ماذا فعلت بكربلاء بفتية البطل المغامر؟ الفارس المقدام من وافى لنصر الحق ثائر، ريحانة الهادي الحسين ومن به تجلى السرائر، فتركته يلقى الكتائب مفردا من غير ناصر، وفجعت كل العالمين به وأدميت المحاجر، وتركت يوم الطف ليلا أسودا دام المخاطر، وأطلته حتى ظننا ما لهذا الليل آخر. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة. كونوا بانتظارنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى لنستعرض المزيد. في أمان الله. إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ويقول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على مقطوع الوتين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أول مأتم. عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولد الحسين عليه السلام جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أسماء هات ابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وبكى. فقالت أسماء: فداك أبي وأمي مما بكاؤك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة. فقال النبي فيما قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي.
مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء،
روي أن الإمام الحسين عليه السلام قام يتمشى إلى عبيد الله بن الحر الجعفي وهو في فسطاطه، حتى دخل عليه وسلم عليه، فقام إليه ابن الحر وأخلى له المجلس، فجلس ودعاه إلى نصرته. فقال عبيد الله: والله ما خرجت من الكوفة إلا مخافة أن تدخلها ولا أقاتل معك، ولو قاتلت لكنت أول مقتول، ولكن هذا سيفي وفرسي فخذهما. فأعرض عنه ثم قال عليه السلام: إذا بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في مالك، وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العلي العظيم.
الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج
وصية الإمام.
الضعفاء يا تاج الأولياء، يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء، يا منبع الكمال.
لما أراد الإمام الحسين عليه السلام الخروج من المدينة إلى مكة ومن ثم إلى كربلاء، دعا دواة وبياض وكتب هذه الوصية لأخيه محمد بن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أول رثاء. قال إبراهيم بن وداحة: أول رثاء رثي به الحسين بن علي عليه السلام قول عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن عوف، ومنه قوله. مررت على قبر الحسين بكربلاء، ففاض عليه دموعي غزيرها، فما زلت أرثيه وأبكي لشجوه، ويسعد عيني دمعها وزفيرها، وبكيت من بعد الحسين عصائب، أطافت به من جانبيه قبورها، سلام على أهل القبور بكربلاء، وقل لها مني سلام يزورها، سلام بآصال العشي وبالضحى، تؤديه نكباء الرياح ومورها، ولا برح الوفاد زوار قبره، يفوح عليهم مسكها وعبيرها. التربة العطرة. قال هشام بن محمد: لما فتح الماء على قبر الحسين عليه السلام لدثره ومحو أثره، جرى عليه الماء، وبعد 40 يوما جاء رجل من قبيلة بني أسد إلى موضع القبر، وأخذ يقبض من التراب كفا كفا ويشمه، إلى أن وصل إلى محل القبر، فأخذ بالبكاء والعويل على الحسين، ثم قال: بأبي أنت وأمي، ما أطيب ريحك في حياتك، وما أطيب ريح تربتك بعد مماتك. ثم بكى وأنشد: أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة، وطيب تراب القبر دل على القبر. السلام عليك وارث آدم صفوة الله، السلام عليك وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي وصي الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحتقين بقبرك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.